ثم قال رحمه الله: باب العتق فيها. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. ثم قال رحمه الله: باب العتق فيها، أي من الصدقة، أنه إذا كان لدينا، كنا نملك عبد جارية، نتصدق بالعتق، وقد رغب الله تعالى في العتق. والعتق عندما يحصل الكسوف أو الخسوف أو عندما نلتمس السقيا من الرب ليس بواجب لازم، إنما هو أمر ندب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، عندما يشتد الهول وعندما يقع الفزع وعندما تكون الزلازل وعندما تكون المصائب الجلام العظيمة، من كان بيده مملوك صرحه. قلت: لا على وجه الوجوب، ولكن على وجه الترغيب والندب. إذا ما وجد العتق، رغب الله تعالى في العتق وأمر الله جل وعلا بالعتق في بعض المواطن، الإسلام يحث على العتق، الإسلام لا يدعو إلى تملك رقاب الخلق، وإنما يريد تحرير الخلق. من قتل أجارنا الله وإياكم خطأ، عليه كفارة عتق رقبة مؤمنة. من جامع زوجه في رمضان نهار رمضان تجب عليه كفارة عتق رقبة. من ظاهر من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي أو كظهر بنتي أو أختي، لا يجوز له أن يدنو من امرأته حتى يكفر، الكفارة عتق رقبة، بعد ذلك انتقل إلى أمور أخرى. فالذين يذمون الإسلام ويرمونه بالرجعية والتخلف لأن الإسلام يدعو إلى الرق، ما فهموا الإسلام، ما فهموا الإسلام. لو عرفوا الإسلام تماما لأدركوا أن الرق لم يشرعه الإسلام إلا في حالة واحدة فقط، وجاء الإسلام بنبذ جميع العوائد الجاهلية التي كانت قبل بعثة رسول الله. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان القوي يغار على الضعيف، يغير على الضعيف ويملكه، كان الكثير يأخذ القليل، كان العربي يتملك العربي. هذا زيد بن حارثة خرج مع أمه، وزيد بن حارثة عربي صميم قحطاني، غصب من أمه وأتي به إلى سوق عكاظ وبيع، واشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة، خديجة أهدت زيدا رسول الله لرسول الله. هذا ما كانت عليه الجاهلية من قبل، أو أن يغار قوم على مجوس، على نصارى، على يهود، على مسلمين، يغيرون عليهم ليلا أو نهارا فيأخذونهم ويصبحون أرقاء. جاء الإسلام بالمنع من ذلك. الناس كلهم لآدم، الكل من آدم وحواء، ذرية آدم وحواء الله جل وعلا ما قسمهم قسمين، أحرار وعبيد، وإنما جاءت العبودية وجاء الرق بسبب الإسلام فقط. الكفر موجود، فلإنقاذ هؤلاء الكفار من عبادة غير الله تعالى ودعوتهم إلى عبادة الرب، المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفر، إلى بلاد اليهود، النصارى، المجوس، البوذيين، يدعونهم إلى لا إله إلا الله. قبلوا انتهى الأمر، ما قبلوا فسحوا لهم في المجال، نحن نأخذ منكم في كل عام جنيه واحد 10 ريال، ظلوا على ما أنتم عليه، كنائسكم معبوداتكم موجودة، ذراريكم نساؤكم نحن نكلوهم ونحفظهم. هذا ما دعا إليه الإسلام، يدفعون في كل عام 10 ريال الرجل الواحد. المرأة ليس عليها شيء، الشيخ الكبير ليس عليه شيء، الذراري ليس عليهم شيء. لما وما هي الحكمة؟ الحكمة حتى يخالطون ويرون مثل الإسلام، تعاليم الإسلام، فيتأثرون ويدخلون في الإسلام. هذا المغزى من الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية ليست بالمال الكثير والكبير، وإنما هي عبارة عن رمز، القصد به الإهانة، القصد به أن يسمعوا كلام الله، القصد به أن الأمر يؤول بهم إلى أن يدخلوا في الإسلام. قلنا لهم هاتوا، قالوا لا، ما نعطي ولا دينار ولا فلس ولا قرش، عند ذلك نستعين عليهم بالله ونقاتلهم. المسلمون يقاتلون هؤلاء الكفرة الأعداء، فإذا قاتلوهم أخذوا أموالهم، ذراريهم، نساءهم، ملكوهم، كما وقع في بني المصطلق، وكما وقع في هوازن في عام حنين. قاتل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من العرب، عرب عرباء، ليس بسهل، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، بعث إليهم أولا يدعوهم إلى لا إله إلا الله، أبوا، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتهيئون لقتاله، فأغار النبي عليهم وهم غارون، وهم رئيسهم الحارث ابن أبي ضرار، فخذ من العرب عظيم، سبوا، وزعت الذرار والنساء، أخذ المال، أخذ النساء. ولما شفع شافع تنازل النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهم، إما أن تأخذ المال ونحن نأخذ الذرار والنساء ونوزعهم. هوازن من هم هوازن؟ هوازن قبيلة من العرب عظيمة، بين قبل الطائف مشهورة. أو أننا نرد إليكم الذرار والنساء ونأخذ المال، فرضوا بأنهم يأخذون الذرار والنساء والمال يوزع، فوزع النبي المال صلوات الله وسلامه عليه، وأعاد إليهم، أعاد إليهم الذرار والنساء، منا وفضل من الله جل وعلا، حباهم به بسبب قريبة أخت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرق يا إخوان ليس باللون، الرق يا إخوان ليس بحسب ولا نسب، وإنما الرق لا يكتسب إلا عن طريق الدعوة إلى الله. وهل يوجد الرق اليوم؟ الجواب: إذا وجدت الدعوة والقتال في سبيل الله وجد الرق، ما وجدت الدعوة ولا القتال في سبيل الله لا يوجد الرق. نحن في حاجة إلى أن ندعى، نحن في حاجة إلى أن نعلم. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، هذا كلام قاسي، نحن نحتاج إلى أن نتعلم حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نسلك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. مضت قرون بعد الخلافة الراشدة، مضت قرون وقرون، الناس في جهالة جهلاء وضلال عمياء، عادوا إلى عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وما إلى ذلك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع قريب ينبع، أنا نذرت أنني أنحر إبل هلالك. ما قال له النبي افعل، لأن النبي يعلم أن هذه النواحي وغيرها قد عم فيه الجهل وعم فيه الشرك وعبادة غير الله. فسأل الرجل أسئلة: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذري. لما خرج إلى هوازن ووقعت معركة حنين وآب النبي إلى مكة، بينما هو في الطريق وإذا بهم يجدون سدرة كبيرة عليها أسلحة وأوتار وحبال وأشياء، فقال بعض مسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عين لنا سدرة شجرة نضع عليها أسلحتنا وأوتارنا، يعني مثل الحبال التي نضعها في غار أحد، وفي بعض المساجد تأتي وترى بعض حبال بيضاء خضراء حمراء. أنا لا أتكلم على هذه البلاد، أتكلم على الأقطار الإسلامية إلا ما شاء الرب، رأيناها بعيوننا، حبال على شباك صاحب القبر، يعني خلي بالك معايا، أمدني وعطيني. يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا ما نعبده كما أن لهم ما يعبدونه. هم عندما علقوا الأوتار والسيوف يقصدون بأن هذه السدرة فيها بركة تعطي السلاح مضي وقوة، وإذا علقوا الوتر كذلك. فقال: هذا إله عبد من دون الله، لا يجوز بأي حال من الأحوال. كل هذا وقع بسبب الجهل والبعد عن الطريق المثلى التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن تغير الوضع كثيرا والحمد لله تبارك وتعالى، وزال كثير مما كنا نرى. ترى الرجل وعلى عضده معضد، عليه عيدان، هذه لليرقان وباذنجان أسود وباذنجان أحمر، والسيارة جلكم الله عليها نعل أو عليها شيء يعني حتى تدفع العين، هذه الباذنجان الأسود على الباب، أو يذبح الرجل عندما يسكن الدار ويضع يده في الدم المسفوح ويد الزوجة والأولاد إلى السطح، وبعد ذلك يرضي الجن بأن يأخذ هذا المسك هذا الجلد ويعلقه فوق، يعني يا جنها شوف نفذنا ما كنت تعمل، وزير وزار سيدي علي البدري يستاهل الترعيب، يؤتى بخروف قوي كبير جيد يلبس ذهب وفضة وحلي وما إلى ذلك، ويؤتى بهذا الذي عليه الزار يركب ويرقص حتى ينتهي، وبعد ذلك يذبح هذا الخروف على غير القبلة ولا يسمى الله. الحمد لله زالت هذه الأشياء، ونسأل الله جل وعلا أن يزيلها إلى الأبد حتى يتعلق الخلق بالرب جل وعلا، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو. إذن العتق مشروع ومندوب، والقرق الرق لا يكون إلا عن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فسن العتق بدليل حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف، يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف، والحديث صحيح أيضا أخرجه الإمام البخاري. أما اليوم فلما لم تكن الدعوة لم يوجد الرق المشروع. قبل اليوم ما كانت الدعوة قائمة، كانت جاهلية، غصب، إغارة، غزو، القوي يأخذ الضعيف، وما إلى ذلك من الأمور التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فلما علمت الولاة أن غالب الرق كان على هذا الحال أزالته بالكلية، فلم يبقى بحمد الله تعالى اليوم إلا الرق عن طريق الإسلام، الدعوة إلى الله تعالى. وهل يوجد توجد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اليوم أم لا؟ فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كنا لا نصلي في كثير من أقطارنا الإسلامية كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى وكيف يكون الرق؟ وقد ذكرت وأذكر مرارا وتكرارا من باب التنبيه والله والذكرى تنفع المؤمنين، رجل يذهب إلى بلد إسلامي وينزل ضيف على جماعة مسلمين، حان وقت الصلاة يريد أن يصلي، أين القبلة يا مضيفنا؟ المضيف ما يعرف القبلة فين، ينادي زوجه تعالي ضيفنا المدني هذا يريد أن يصلي، فين القبلة؟ والمضيف ليس يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مسلم في البطاقة. الزوجة الهانم جاءت ما تعرف، قالت ندعو الخادم، هذه الخادم كانت في هذه الشقة منذ مدة طويلة من الزمن، تعالي. الجماعة الذين كانوا هنا يصلون يستقبلون أي جهة؟ قالت كذا. عند ذلك صلى المضيف وجرى علي محدثكم، والله ذهبت إلى بلد إسلامي وكانت معي أمانة لرجل مثقف متعلم متحضر دكتوراه وزمالة وشيء كبير، ذهبت إليه قبيل المغرب والمسجد قريب منا، رحب بي وأكرمني، ومن يأتي من المدينة مدينة محترم في هذا على وجه هذا الكوكب الأرضي له مقام في قلوب الناس، فدفعت له الأمانة وأكرمني وحياني ونادى المنادي هيا نصلي، قال لي لا بأس ننتظر قليل. مضت 10 دقائق نصلي، قال لي لا بأس. قلت له أنا مسافر والمسافر يجوز له أن يجمع، لو أخرت صلاة المغرب جاز أن أصلي المغرب والعشاء جمعا، جمع تأخير، لكن أنت مقيم. قال لي يا أستاذ العبرة بما في القلب، صليت ما صليت المهم أن القلب يكون نظيف زكي، لو ما صليت لا يبالي الله بذلك. فقلت صدق رسول الله، ألا وإن في القلب أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب نظيفا زكيا طاهرا القلب يهيمن على الجوارح، فإذا هيمن على الجوارح منع المرء أن ينظر إلى ما حرم الله، اليد لا تبطش، الرجل لا تمشي إلى ما حرم الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ما معنى ذلك؟ المعنى أنه إذا قام بالفرائض وترقى وجعل النوافل كالفرائض أحبه الله وزادت محبة الله له، فكان سمعه الذي يسمع به، يعني لا يصغي إلى ما حرم الله، لا ينظر إلى ما نهى الله عنه، لا يبطش، لا يمشي إلى ما نهى الله تعالى عنه. نعم ينظر، مرت فتاة جميلة، هذه النظرة مسموعة، لكن بعد ذلك بحلق عينه صغيرة كبيرة سمينة بيضاء سمراء، عاد هذا التفنيد يوقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. إذن القلب إذا كان طاهر، ما الذي يدلنا على أن هذا القلب طاهر؟ استقامة الأعضاء. فإذا لم تكن الأعضاء مستقيمة دل على أن هذا القلب فاسد، بخلاف ما يزعمه بعض الذين يدعون أنهم قد وصلوا درجة يأمر الطالب بأن يأتي بالخمر فيشربه ويزني، ويقول لا، إنه قد بلغ درجة إلى علم الحقيقة، الله جل وعلا بدل صورة الزوجة زوجته هو إلى صورة هذه الزانية، والخمرة الله جل وعلا يبدلها له ماء لأنه قد بلغ اليقين. الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، وليس اليقين درجة إذا بلغها المرء سقطت عنه التكاليف. إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت بدقائق وهو يأمر بمعروف وينهى عن منكر أقيمت الصلاة، وتقدم أبو بكر يصلي، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج وهو معصوب الرأس بعدما اغتسل بسبع قرب، ثم بعد ذلك أتى رجلان يجرانه من البيت إلى المسجد ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى وصلى بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقبل أن يموت بلحظات الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على أخته عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار وعبد الرحمن يستاك، جعل النبي ينظر في السواك كأنه يريد السواك، علمت عائشة ذلك فأخذت السواك ودفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنى به استاك عند الموت. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ما ترك الصلاة يوما ما فضلا عن أن يقال سقطت عنه التكاليف. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت. ولذا نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال باب من قال يركع ركعتين.